بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في مسألة الكافر يندرج تحته مصادق ثلاثة. المصداق الأول كان عبارة عن الكافر الكتابي، وانتهينا أن الجمع العرفي يقتضي حمل ما دل على نجاستهم على النجاسة العرضية دون النجاسة الذاتية، وقال هذا الحمل المذكور أولى من حمل نصوص النجاسة على الكراهة، وأيضا أولى من حمل أو أولى من ترجيح روايات النجاسة بدعوى موافقتها للقرآن أو لأنها موافقة للعامة، فإن الحمل على الترجيح بالكتاب وهكذا الترجيح بالعامة فرع ماذا؟ عدم الجمع العرفي. فإذا كان الجمع العرفي موجود ومقبول فلا تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة، كما نبهنا على ذلك مرارا بأن هناك طولية مفترضة في قواعد الاستنباط، أن هناك قواعد لا بد عليك أن تقطعها حتى تصل إلى النتيجة. لا يمكن مع إمكان الجمع العرفي تحكم الترجيح بموافقة الكتاب أو الترجيح بمخالفة العامة، سواء كان الشيخ الطوسي عنده هذه الفكرة. زين، المصداق الثاني اليوم نتكلم به هو الكافر المشرك أو عبر غير الكتابي. المصنف لم يبحث عن تحديد معنى للكافر، ما المقصود بالكافر، ويبدو أن الوجه في ذلك عدم البحث أن الآثار في محل كلامنا الطهارة أو النجاسة لم يردا على عنوان الكافر حتى نبحث في حقيقته، وإنما وردت عنوان المشرك اليهودي النصراني الناصبي مثلا، أما عنوان الكافر في باب الطهارة والنجاسة لم يؤخذ فيها عنوان الكافر حتى ننقح المقصود منه. نعم هناك آثار أخرى، قضية قتله سلب أمواله مثلا شيء من هذه المسائل، هناك نحتاج إلى تنقيح حقيقة الكافر، لكن بشكل مجمل أن كل من يعتقد بالإلوهية ويؤمن بالرسالة فهو مسلم، وكل من ينكر ذلك فهو كافر. فالإيمان بالإلوهية والإيمان الإجمالي بالرسالة، أعني الإيمان الإجمالي بالرسالة بأن كل ما نعتقد أو نظن أو نحتمل لاشتمال الرسالة عليها فهو حق، إذا كانت ثابتة في الواقع طبعا. أما إذا كنت لا تعتقد ولا تظن ولا تحتمل بأن ما يشتمل عليه الرسالة حق، فهذا قطعا إنكار للرسالة، وآيات كريمة واضحة على أن إنكار الرسالة بمفردها توجب الكفر. فمن يدعي أن الإسلام يتحقق أو أن الكفر يتحقق بغير هذين، الإيمان قضية التوحيد وقضية الرسالة، فهو بحاجة إلى دليل. من هنا بعضهم قال إن الإسلام وهكذا الكفر يتحقق بشيئين آخرين. الشيء الأول الإيمان بالمعاد، قالوا هذا أصل يقع في قبال الإيمان بالتوحيد وهكذا الإيمان بالرسالة، وهذا ما اختاره السيد الخوئي رضوان الله عليه، واستدل على هذا القيد بأدلة قرآنية عطفت الإيمان بالله، الإيمان بالمعاد على الإيمان بالله وبرسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله والرسول واليوم الآخر، وغير ذلك من الآيات التي عطفت. سيد الشهيد رحمة الله عليه يناقش السيد الخوئي، يقول كل الآيات التي جاء بها لا يستفيد منها إن الإيمان بالمعاد كأصل في قبال الإيمان بالتوحيد والرسالة، بدعوى إن هذا العطف إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر في مقابل التهديد على الذي لا يرد في حال حصول الاختلاف، لأنها تريد أن تؤسس أن الإيمان بالمعاد يتفق وأصل مستقل في قبال ما تقدم، ولا يحل لهن، سيقول أيضا تمسك بهذه الآية، أن يكتمن ما في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله ورسوله واليوم الآخر. وهذا أيضا في مقام الوعد على من يحاول كتم الجنين. المهم السيد الشهيد ينتهي إلى حقيقة إن الإيمان بالمعاد ليس أصلا من أصول الدين، أيضا مع السيد السيستاني في المنهاج راجع أخر، وإنما يرجع الإيمان بالمعاد فيرجع إلى الإيمان بالرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء به، فإنكاره إذا رجع إلى تكذيب النبي يوجب الكفر بهذا الأساس، يسمونه التكفير بالمآل بالذات إذا يؤول إلى ذلك. والقيد الآخر اللي وقع به الكلام قضية إنكار الضروري، ضرورة من الضروريات، لا صلاة لا صوم، كم اليوم موجودة إنكار الضروري. هنا أيضا خلاف، هل إنكار الضروري يوجب الكفر بعنوانه، أم إنكار الضروري إذا رجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وين الثمرة تظهر؟ تظهر الثمرة في بداية التشريع حينما كانوا يتعاطون الربا، وأنه حاله حال أي معاملة كانت، الربا أي معاملة كانت، الربا بهاي الدرجة ثابت. فالذي ينكر الربا في أوائل التشريع عليكم السلام ورحمة الله، رغم أن القرآن الكريم حذر منه، أحل الله البيع وحرم الربا، لكن الذي ينكره في أول الأمر لا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه بعد لم يعتقد بأن الربا قد زال وأن الشريعة قد نهت عنه، لاحظ كيف؟ بخلاف من الآن يقول لا الربا حلال والنبي لا جاء به ولا أي شيء، مثل ما يسمى اليوم الربا الاستثماري، هاي فكرة مطروحة اليوم بالجديد، يقول باعتبار الربا اللي موجود قديما هو الربا الانتفاعي، أشخاص مسيطرين على السوق يدفعون بهالأموال والناس تقدع وتشتغل حتى تجيب لهم أموال وهم ساكتين، يقول اليوم ما عندنا ربا بهذه الطريقة. اليوم البنك الدولي من يجي يقرض العراق، هسه قرض العراق ايش قد اموال طائله، ايش يريد من يمه؟ يريد من يمه يعدل الصحه، يعدل التربيه، فرض ضرائب منا، يعني تمشي حالكم زين. هذا يقول ربا استثماري، شنو داخل في أدلة حرمة الربا وغيره؟ أكو نظرية لهم مطروحة تبناها يعني من علماء قم يوسف الصانع موجود في مجلة الاجتهاد والتجديد، يذكر هذه القضية الربا الاستثماري، يبني على القراءة المقاصدية للنصوص، يقول الربا إنما حرم لأنه الربا الانتفاعي، أما الربا الاستثماري يقول ما في وجه للحرمة على أي حال هسه. المهم وأمثال هاي الدعوات اللي موجودة اليوم، فاللي يحرم الربا هسه اللي أنا أقول الربا جائز بس مو بهالطريقة، لأنه هو يقول الربا حرام بس بهذا المعنى مو حرام، يرجع المن إلى تكذيب النبي. أو افترض تظهر في مسألة اللي يعيشون في الغابات اليوم، العالم الناس اللي موجودة من ينكر الصلاة ينكر الصوم ينكر هاي الأمور، وما يعتقد أكو تشريع إلى من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فلا يرجع تكذيبه من الضروريات إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. المهم هل إنكار الضروري بمفرده يوجب الكفر أم إذا رجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله؟ عند المتأخرين بمفرده لا يوجب الكفر إلا إذا رجع إلى تكذيب النبي، وتكذيب النبي قلنا واصل من أصول الدين. على أي حال هذا عرض إجمالي لمسألة كيف يحدد المسلم وفي قباله كيف يحدد الكافر. الآن نريد أن نتكلم عن هذا الكافر غير الكتابي بعد اللي يندرج تحته عناوين عديدة، هل هو طاهر أم نجس؟ هذه مسألة أعتقد أهم من مسألة الكتابي، لأن الكتابي بدأ الناس يعني الفقهاء يفتون بالطهارة والقضية بدأت واضحة تكون، إلا أن قضية الكافر الأصلي يعبر عنه هل هو نجس أم طاهر. استدل إيش أريد أقول، المعروف بين الفقهاء هو النجاسة، هذا هو المعروف عنه، واستدل على نجاسته بدليلين نيناتين الشيخ ترى يناقشه مهو لمن يذهب تقريبا بحيث للطهارة. الدليل الأول التمسك بدعوة التسالم، فإن الطائفة، أنا أحكي ويا الطائفة هسه ولا ابناء العامة، أنتم الكافر طاهر بكل أصنافه. كلامنا ويا الطائفة مالتنا. الدليل الأول التمسك بدعوة التسالم بين فقهائنا على النجاسة، إذا ضممنا إلى هذه الدعوة دعوة التسالم الاطلاع المباشر على فتاوى القدماء، وإنهم يفتون بالنجاسة من غير خلاف معتد به، وهكذا وضوح بعد أكثر من قضية التسالم، ارتكاز القضية وضوح النجاسة لدى الطائفة يشهد بأن نجاسة الكافر كادت أن تكون من الضروريات الواضحة التي لا تحتاج إلى مستند، يكشف عن تلقي النجاسة من أين. هذا التلقي من أين جاء بالنجاسة؟ من الشارع، ولا ما يمكن يصير هذا الاتفاق، هذا الوضوح، هذه الفتاوى خرجت ماذا؟ نتيجة الوهم أو التباس الأمر على الفقهاء، وإنما تلقوا هذا ذلك من وجود بيان من قبل الشارع، هذا هو الدليل الأول. إلا أن الدليل المذكور لا يصمد أمام الملاحظة التي نذكرها لكم. الملحظ الأول، الملحظ الأول إن من يدقق في كلمات الفقهاء نجد أنهم يستندون إلى مدرك اجتهادي لإثبات النجاسة، واشتهر هذا المدرك في أوساط الفقهاء، وهو التمسك بقوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني من يفتي بالطهارة تجده يتعرض في إفتائه لمن؟ إلى هذه الآية. فلا يكون الوضوح والتسالم ناشئ من الارتكاز، وإنما من مدرك اجتهادي، وسيأتي في الدليل الثاني عرض هذا المدرك وتقييمه، هل هو ناهض أم ليس بناهض. لاحظ كيف؟ يعني بكلمة هاي تكون ترى شيء ثمين جوهر، كنا ناخذها هاي من هذا الرد، نقول إذا كان هذا الارتكاز والوضوح والاطلاع المباشر على الفتاوى وماكو نقل خلاف معتد به كان مجردا عن ذكر المستند، واضحة هاي هذا جماعة كيف أفتوا؟ لابد إنهم تلقوا جوا عاما من الوضوح، واجهوا ارتكازا على النجاسة، واللي احنا أكثر من مرة وهذا الارتكاز هو الحجة، فيصير تلقي المجمعين تلقي إنهم واجهوا هذا الجو العام اللي عبرنا مجموع دلالة قول المعصوم على الإجمال فعل وتقرير ولفظ على من؟ على هذا الارتكاز اللي احنا عبرنا عنها حاشية السلطان لا تذكرها سابقا. أما لو كان هؤلاء حينما يذكرون الفتاوى نجدهم يصرحون بوجود مدرك في البيت، يقوى عندنا احتمال، وخصوصا هذا المدرك مشتهر فيما بينهم، يقوى احتمال ان سبب ذلك الارتكاز وسبب ذلك الاجماع هو هذا المدرك الاجتهادي، فعلينا إذن ان نقيمه بمعزل عن هاي الهالة الإعلامية لهذا الدليل الاول اجماع وفتاوى وهاي الامور، وهاي الامور تخوف كلش، انت تسمعها وانت طموحك كبير، بس بما انه يذكرون مدرك اذا لعله منشا هذا هو المدرك. وايضا اكو قضيه بما انها قضيه تعبديه بالمناسبه، يعني مو قضيه ارتكازيه واضحه، يعني يصير استناد الى المدرك بعيد، احتمال استناد الى المدرك قضيه جدا قريبه، لأنه قضية جدا واضحة عندهم، قضية تعبدية، هذه التعبدية عادة يستلمون مستندها من الشارع، هذا الملحظ رقم واحد. الملحظ الثاني، الملحظ الثاني والله رجاء تبتئ إليه، نقول إن مسألة نجاسة الكافر أو طهارته التعامل معه في هذا الباب هي من القضايا الابتلائية وليست من القضايا النادرة، فإن التعايش بين الكفار وبين المسلمين ليس أمرا نادرا، وإنما طبيعة الأمور كانت تقتضي هذا التعايش، خصوصا بالمدينة، فإن هؤلاء موجودون بكثرة في المدينة، وخصوصا بعد صلح الحديبية صار أكثر، تدرون الشرط اللي وضع النبي صلى الله عليه وآله أنه اللي من يمنى مسلم ما سلمونا، بس إحنا إذا إجا واحد من يمنى يعني صار مسلم نسلمه لكم، والقضايا الرحمية فيما بينهم، فمسألة ابتلائية جدا يقتضيها الواقع اللي كان موجود. فلو كان الكافر نجسا، كافر الأصلي ها، لبرز أو صدر بيانا من النبي صلى الله عليه وآله يوضح ذلك، ودواعي الصدور كلها موجودة، يعني النبي قال لا يعيش تقيا من واحد ولا أي شيء، زين المفترض العامة فتوا بالطهارة النبي يكون يتقي في النجاسة مثلا أو العكس. نواعي الأمور موجودة، طبيعة المسألة والتعايش كله موجود، مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله ذلك أبدا، ولا رواية من المعصومين ها بخصوص هذا الكافر، يعني أنه روايات واضحة تثبت على نجاسته، رواية واضحة وتركز عليها. إذا لم تكن هذه الروايات معارض لها أساسا، فهذا يولد لنا أنه لو كانت القضية فعلا نجس وارتكاز ووضوح وشيء، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم سجل هذا الموقف مع أنه ما موجود. وثالثا الملحظ الثالث، إن من يتأمل بمفردات الفتاوى التي تكون على أساسها الإجماع وتكون على أساسها التسالم، قد يشكك في حصول إجماع. فالسيد المرتضى على سبيل المثال، راح أخذ هاي المفردة بس، ادعى الإجماع على نجاسة اليهودي والنصراني والكافر، إلا أن هذا الإجماع لا نطمئن له. لماذا؟ خصوصا في كتاب الانتصار. لماذا؟ لما هو معروف من أن السيد المرتضى يدعي الإجماع ولكن لا يقصد الإجماع الأصولي، وهو عبارة عن الاتفاق. ليش؟ شنو؟ فإن السيد المرتضى في الانتصار ادعى الإجماع على نجاسة البئر مع وجود مخالف وهو ابن أبي عقيل والعماني والمعاصرين إليه، وادعى الإجماع عدم حلية ذبح الكتابي مع وجود الشيخ المفيد، والشيخ المفيد بعد مستهله، وادعى الإجماع على جواز التطهير بالمضاف بالخبث مع أنه لا متفق معه إلا الشيخ المفيد. فإذن دعوة الإجماع دعوة غريبة جدا. وهكذا حتى لو تأخذ الشيخ الطوسي، إجماع على السعر مثلا، مو إجماع على أي شيء، لعلم من باب الحزازة النفسية. إذن المناقشة في مفردات الإجماع وكأنه يضرب القضية من الأساس. شلون مالون؟ هذا الدليل الأول ساقط. الدليل الثاني، التمسك بقوله تعالى، وهذا غير مكانه، ما يقدر يحكي شلون هذا يشيل من بيت البيت. الدليل الثاني، التمسك بقوله تعالى إنما المشركون نجس، في سورة التوبة هذه آية 28، وتقريب الاستدلال، وما يمكن ما تقرب الاستدلال لأن هي العمدة مالتهم، إن كلمة النجس في الآية المباركة، كلمة النجس بمعنى النجاسة الشرعية لا بمعنى القذارة المعنوية. النجس لها معنيان، المعنى الأول القذارة اللغوية عبر عنها، يعني الخباثة عبر عنها، الوساخة، هاي أمور لغوية، ولها معنى آخر وهو النجاسة الشرعية. وهذا المعنى الآخر يوجد تقريبا، يعني شوف الاتفاق على تفسيره، من أن النجس المقصود في الآية المباركة هو الأعم، يشمل هذا ويشمل هذا. وبكلمة، إن كلمة النجس وإن كان معناها اللغوي القذارة، إلا أنه في الآية يقصد منها النجاسة الشرعية، يعني زوال تطهيرها عن الملابس، عدم دخولها في هاي الأمور اللي تترتب على النجاسة الشرعية. ومستند هذا التفسير وجوه، يلا الوجه الأول، الوجه الأول التمسك بالحقيقة الشرعية، بمعنى إن كلمة النجس، شنو معنى الحقيقة الشرعية؟ كلمة النجس كان لها معنى لغوي هي القذارة، إلا أنه جزما نقلت إلى المعنى الشرعي، جزما لكن وين الاختلاف عندهم؟ في زمن حصول النقل. الذي يرى أنه حصل النقل في زمن النبي صلى الله عليه وآله قال بالحقيقة الشرعية، والذي قال حصل بعد زمانه يعني في زمن أمير المؤمنين عليه السلام قال يا حقيقة متشرعية. فصاحب هذا الوجه يدعي أن كلمة نجس نقلت من المعنى اللغوي اللي القذارة إلى المعنى الشرعي في زمانه صلى الله عليه وآله. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه الأول الشيخ يذكر اعتراض السيد الخوي علي، لأن الشيخ ما ذكر لا الوجه الثاني ولا الوجه الثالث اللي راح أذكره الآن، ذكر هذا الوجه الأول. ما هي الآية حتى ما نخليها لها دلالة، والدليل الأول ضربناه فماكو أي شيء. السيد الخوي اعترض على هذا الوجه، يقول أن تفسير النجس بالمعنى الشرعي خاطئ. لماذا؟ يقول لأن النجس في زمن نزول الآية لا يحمل على المعنى الشرعي لفكرة التدرج في الأحكام، بدعوى أن هذه المعاني الشرعية لم تأتي دفعة وإنما أخذت في التدرج شيء فشيء. الصلاة كانت تقريبا أول الأمور، بعدين يمكن الزكاة في السنة، الصوم في السنة الثانية اكتسب معنى شرعي، يمكن الزكاة في المعنى السنة العاشرة. لاحظ كيف قضية التدرج. فنحن نشك يقول في أن النجاسة نقلت معناها في زمن نزول الآية، بل هي على معناها القديم اللغوي لفكرة التدرج في الأحكام. والشاهد على ذلك سيد الخوي فقيه، مو يحكي كلمة ويضم راسه، يقول عندي شاهد على هاي المعنى، على أنه ماكو حصول نقل. والشاهد على ذلك تفريع إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. هذا التفريع تفريع عدم التقرب إلى المسجد، تفرع على من؟ على النجس. يقول الذي يناسب عدم التقرب إلى المسجد ليست النجاسة الشرعية، وإنما اللي يناسبها النجاسة اللغوية. لماذا؟ لأن النجاسة لا مانع من إدخالها إلى المسجد ما لم يستلزم الهتك والتعدد. أما تلك النجاسة بمعنى الخباثة المعنوية هذا يناسبها عدم الدخول إلى المسجد. فهذا العدو الذي لا يؤمن برب البيت ولا بصاحبه وإنما يؤمن بصاحب آخر فهو عدو وهو مشرك له. هذا كيف تدخل إلى داري؟ عدوي يقول لا يدخل إلى داري، هذا هو اللي يناسبه. أما ذاك ما يناسبه قضية الدخول. هذا الوجه الأول واضح اللي ذكرنا الحقيقة الشرعية، وهذا رد السيد الخوئي عليه، والشيخ أيضا ذكر هذا الرد. هذا كلام به مناقشة، جزما به مناقشة، بس خلينا أكمل هذا، يعني تدون الناقشة ما بداعي. خلينا نشوف الوجه الثاني لإثبات ماذا يا نجاسة؟
النجاسة الشرعية.
النجاسة الشرعية هذا الريدة، لأنه نريد نقرب على النجاسة الشرعية. الوجه الثاني وراح أذكره، واحد يريد يصدى للرد زين بعد عصف ذهني، أكيد عندنا معلومات شلون نجيب المجهول. الوجه الثاني يقول إن كلمة النجاس صحيح هي ظاهرها شنو المعنى اللغة والقذارة، إلا أنه هنا قرين على حمل النجاس على المعنى الشرعي، وهي قرينة حالية ملفظية، أي ظاهر حال المولى، هو يمارس حالة المولوية في كلماته في خطاباته، ليس هو قصاص ويحكي لنا قصص ترى الكافر قذارة معنوية خبيث. هذا ظاهر الحال حينما يطلق عبارة، هو ماذا يريد من العبارة؟ هذا أمر مولى، حال المولى هو ذلك، ما له علاقة الناس إذا جاعت كنت تروح تاكل، شو العلاقة؟ مو هيك؟ هو لا، إنما عندما يقول مثلا افرض كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مو النظافة مقابل الوساخة، لا، النظيف يعني النظيف الشرعي، ينظر حال المولى، هو يمارس حالة المولوية، فنجس يعني النجاسة الشرعية هذا تقتضي ظاهر حال المولى. يلا ردوا لنا عليه.
يعني أول شيء ليس
داما
القرآن كذلك.
لا لا، ها منو؟
أول شيء القرآن الكريم ليس داما كذلك.
كذلك.
ثاني شيء لا يتبين ذلك إلا من شرع المقدس.
لا لا، ليش القرآن ليس كذلك؟
يعني عندنا آيات كثيرة لا يمارس هذه
الحالة. إيه، أنا سيدنا مذاكرها. يا جيد، يعني ممتاز سيد، يعني صح ممتاز. باعتبار هذه احسنتم سيد، مظاهر حال المولى اين؟ ما تجي بالقران، لان القران تحدث عن من؟ عن زلازل لا، عن المطر، تحدث عن قضايا تكوينيه كثيره، وظاهر الحال المولويه لا تاتي في القران الكريم، وانما تاتي اين؟ في نصوص النبي صلى الله عليه واله والائمه الكرام عليهم السلام، ظاهر حالهم يمارسون حاله المولويه. اما في نصوص القران الكريم، فالقرآن تعرض إلى غير ما يتعرض، ما يرتبط بمسألة التشريع، موجودة وما موجودة آيات، فمن أحسنتم سيدنا ما نقول هاي القضية، إذن هذا الوجه الثاني باطل.
لا في شيخ من اجراء قاعدة كلية،
إيه؟
أنه لا نستطيع أن
إلا إيه إيه
إيه الإرادات إيه القرآنية ظاهرة في الوجود،
إيه إلا إذا جبنا قريب. لا لا لا، مو في الوجود، لا لا، هل هو هذا الأمر مولوي؟ يو أمر ماذا تكويني؟ هذا الكلام ما تقدر تعتمد على هاي القرينة الخاصة. سؤال سؤال،
وإذا ماكو قرينة أصلا؟
لا، مثل الصلاة والصوم واضحة كلامنا، هاي القضية الخفية في حال الشك. شيخ
هذه فكرة كلية شيخ.
لا لا، في حال الشك
خارج الصلاة أو غير الصلاة يحتاج إلى قرينة،
في حال الشك، يعني أنا ما عندي غالبية تعرض القرآن للتكويني ولا غالبية تعرض القرآن للتشريعي. هسه مو يقولون آيات الأحكام 500 آية، يعني الغالب شنو الغالب؟ يعني الغالب مو قضايا تشريعية، الغالب مو قضايا تشريعية. هسه احنا خلينا نتنزل، بعضهم لا يوسع يقول ما يقول خطأ 500. على أي حال ما عندنا غالبية من الجانبين، ففي حالة الشك ماذا نفعل؟ أما الأمور المحسومة كونها تكوينية كونها تشريعية واضحة، في حال الشك ما تقدر تعتمد على هالقرينة الخاصة، يقول هذا الأصل مولوي لا تكوين. يلا أريد الثالث وهم رد عليه. الثالث بسيطة، يقول الوجه الثالث أنا أثبت لكم الشرعية، التمسك بإطلاق كلمة نجس كما تشمل الفرد اللغوي التكويني الوساخة الخباثة، تشمل الفرد الآخر الاعتباري التشريعي بإطلاق كلمة مطلقة، هذا تشمل هاي تشمل هاي. تفضل شيخ علي.
شيخ، هذا فرع وضوحها في الدلالة، احنا جايين نسأل عن أصل الدلالة،
بعد وضحها أكثر، ممتاز، حتى يعني خلاص نحسم هاي المسألة. إن التمسك بالإطلاق متى يأتي؟
فرع البيان،
فرع وضوح المعنى اللي يريد يتمسك به. الإطلاق فائدته دفع القيد عن معنى واضح، أما إذا كان أصل المعنى مو واضح عندي هو مردد، فكيف تتمسك بالإطلاق؟ تمسك بالعام بشبه المفهومية هذا لا يجوز، يعني لابد المعنى واضح. أقول اكرم العالم، مرة معنى عالم واضح عندي بس قيد العادل عندي مشكلة لي. مرة أساسا معنى العالم مو واضح، معنى العالم هل عالم اللغة عالم الشريعة؟ عالم ما عندي، انت المعنى مو واضح تريد تتمسك بإطلاقه لدفع قيد العدالة، يمكن؟ لا يمكن، فلا بد وضوح المعنى بعد ذلك، وكلمة نجس مو واضحة عندنا.
بداية التشريع ما يمكن التمسك بالإطلاق، يعني أصل التشريع.
أنا شنو أصل التشريع؟
يعني بداية مرات بداية أساسا أصل التشريع، يعني ما يلاحظ الإطلاق.
وإحنا قلنا إنه الكلمة مو يعني مو مشرعة من أول الأمر.
إيه. يعني في التمسك بالإطلاق.
إيه لا يمكن، ها بعد واضحة، يعني تقول أكو قرينة خاصة على ضرب الإطلاق. إيه ممكن هاي.
شيخ شنو الوجه إنه نجس مواضع؟
زمان الآية، زمان الآية، زمان الآية. زمان الآية شلون واضح؟ زمان الآية. أما هسه قطعا واضح صار عندنا. الخلاصة شنو نقول؟ الخلاصة لا دليل على نجاسة الكافر الأصلي. بس هذا يكفيك كافي؟ أحسنتم. لا بد من ضم لأن عدم الدليل ومو يعني طاهر. فنحتاج إلى جريان إصالة الطهارة فتكون نجاسة عرضية مثل نجاسة ذاك الكافر. زين يلا بعد بعد سيجينا الناصبي. الناصبي لا ننجسه حي على الصلاة يقبل ما يقبل
بمفهومي شخص خلاف
يا أخي نطبق العبارة لا لازم نطبق. وأما غير الكتابي عدة دقيقة فنجاسته دليلين عندنا كادت أن تكون متسالما عليها هذا يا دليل. دليل الثاني وقد يستدل عليه بالآية المتقدمة بيد أن الإشكال راح يشكل على الآية واضح حيث لم يثبت أن نجس بفتح الجيم بمعنى نجس ولا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية. شنو شاهدك هما سيقول خصوصا أن التفريع يناسب ذلك يعني يناسب القذارة المعنوية للنجاسة الشرعية. وبما أن احتمال التسالم مستند لهذه الآية فيوقع التسالم توقع دلالة الآية. والحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآل محمد.